احنا ما زلنا في انجيل لوقا اصحاح 14، وصلنا لغايه عدد 25. لوقا 14 كان الكلام فيه عن المدعوين باكثر من طريقه. اول مثل ربنا يسوع علمنا المتكئ الاخير، وقال لك لما تتعزم اقعد ورا عشان يجي صاحب العرس يقول لك ارتفع يا صديق الى فوق. وبعدين تاني مبدا علمه لنا، لما تدعي ادعي الناس الغلابه عشان دول مش هيكافئوك على الارض، فربنا يكافئك عوض الدعوه دي في السماء. ثالث مبدا علمه لنا في مثل المدعوين، احذر أن ترفض دعوة الله لأنها تبقى في الآخر من نصيب الناس الغلابة اللي هتقدر الدعوة، إنما المدعوين لم يكونوا مستحقين. وصلنا لعدد 25 عشان ربنا يسوع يوضح مين بالضبط المدعوين اللي هيدخلوا السماء. ابتدى يشرح بطريقة جديدة مين اللي هيبقى نصيبه في الملكوت. فقال إيه؟ كان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال له. ناس كثيرة بقت تمشي وراء ربنا يسوع، إما طمعا في معجزة، وإما لأن كلامه مريح وحلو وبسيط، أسهل كتير من كلام الكتبة والفريسيين. وعادة الناس يعني مقبلة على ربنا، أي حد بيكلمها كلام عن ربنا بتحب ترتاح له، بالذات إذا كان يتسم بالبساطة والعمق والتشجيع اللي يتسم به تعليم ربنا يسوع. لكن في ناس كتيرة تمشي وراء المسيح لكن مش ناوية تعمل حاجة، أو مجرد موجودين في الزحمة لكن مش عاوزين يقدموا تنازلات أو تضحيات أو ياخدوها جد كفاية. والحقيقة ده موجود في كل جيل، يعني وسط الزحمة دايما ناس كتيرة تبقى موجودة وسط الناس، لكن هل هي جادة وعاوزة ربنا فعلا، ولا زي ما الناس بتعمل بيعمله؟ للأسف في ناس كده. فزي ما تقولوا ربنا يسوع له المجد عاوز يفرزهم وعاوز يواجههم بموقفهم، انتوا عاوزين تمشوا ورايا بجد ولا لا؟ فابتدى يقول كلام شديد شوي. ان كان احد ياتي الي ولا يبغض اباه وامه وامراته واولاده واخوته واخواته حتى نفسه ايضا، فلا يقدر ان يكون لي تلميذا. الايه دي من اكثر الايات اللي حيرت ناس كتير. يعني ايه ربنا يقول إن كان أحد لا يبغض أبوه أمه أخواته حتى نفسه، ما ينفعش يبقى لي تلميذ؟ طبعا أنتوا كلكم فاهمين إن ربنا يسوع مش معقول يقصد يبغض بمعناها الحرفي، لأنه إذا كان هو قال لنا اكرم أباك وأمك ما ينفعش يجي يقول لا يبغض أبوه وأمه. وإن كان قال لنا تحب قريبك كنفسك، يعني مطلوب أحب قريبي وأحب نفسي، ما يرجعش يقول تبغض قريبك وتبغض نفسك، ما ينفعش يبقى ده عكس ده. وبعدين مثلا لا يبغض حتى امرأته، إذا كان الكتاب بيعلمنا نحب زوجتنا يحب الرجل امرأته كنفسه، ما يجيش ربنا يسوع ويغير الكلام ويقول لا يبغض. إنما زي ما كل الآباء فهموها رجوعا إلى بقية الأناجيل، لقوا في مطة 10 اتقالت بشكل يوضح الصورة، وقال إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أكثر مني فلا يستحقني. هنا بانت أكثر، هي مش مقصود البغضة في ذاتها، هي مقصود إنك تحب ربنا أكثر من أي حد. وإذا تعارض حب ربنا مع حب إنسان أو حبك حتى لذاتك لازم ربنا يبقى الأول، ولو إنك تكره ذاتك أو تكره اللي حواليك ولا إنكش تكره ربنا. ها هنا طبعا تكره دي مش بمعناها الحرفي زي ما قلنا، لكن في بغضة النفس مثلا. الكتاب قال ما حدش يكره نفسه، تحب قريبك كنفسك. لكن مقصود بيها ايه؟ ان واحد يكره مثلا شهواته، ما هي شهواته دي حتة في نفسه جواه. واحد عنده مثلا شهوة طمع، نفسه بتدفعه وراء الأموال دفع، هنا بيقول بيحارب نفسه، بيقاوم نفسه. يحارب نفسه ويقاوم نفسه يبقى ماشي وراء الوصية، يبغض نفسه من أجلي، يبقى كده بيتمم الوصية صح. لو أقرب الناس ليك حبوا يدفعوك بعيد عن ربنا، فما هي دي هتدخلك في تحدي بين انك ترضي الناس دول ولا ترضي ربنا. هتبان الآية دي ومكانها، إن كان أحد لا يبغض أبوه وأمه وإخواته وامرأته وأولاده حتى نفسه مش هيبقى لي تلميذ. يبقى احنا مش بناخد الآية بحرفها، لأن الكتاب لا يمكن يوصينا بالبغضة، لأن المسيح له المجد إله المحبة ومعلم المحبة الأول في التاريخ كله. إنما مقصود بيها أنه يظل محبة الله قبل محبة أي إنسان، وتبقى محبة ربنا قبل محبتك لنفسك. مثلا دي تبان في قصة إبراهيم وإسحاق. أبونا إبراهيم ما فيش أغلى في حياته من ابن إسحاق اللي انتظروا سنين عمره، وبقى إسحاق ده ابن الموعد، وبقى يعني الولد الحيلة اللي كل الأمال والطموحات فيه، وأبوه شيخ كبير وجي بعد انتظار طويل وما فيش غيره، لأن إسماعيل ما يعرف ما يعتبرش الابن ابن الموعد، كان مشي كمان وقتها، فما فيش غير إسحاق. خد ابنك وحيدك وقدمه لي محرقة، كان تحدي. تحب ابنك أكتر يا إبراهيم ولا تحب ربنا أكتر؟ هو أبونا إبراهيم ما فكرش، يقول بكر إبراهيم باكرا جدا وطلع وخد إسحاق وكان ناوي يذبحه، وكأن السماء بتشهد له صحيح يا أبونا إبراهيم أنت أبغضت ابنك من أجل الله. لما ربنا حاش إيده وقال له لا، وأنا مش عاوزها بالحرف، لكن واضح أنك كنت مستعد أنك تبغض ابنك من أجلي، وده اللي أنا عاوزه، أنك يعني ولا ابنك الغالي حشته عني، ولا ابنك وقف معطل بينك وبين محبة ربنا. طلب صعب، ما تنسوش أن الجماهير ماشية ورا المسيح بالألفات، لكن الطلب ده هيفرز ناس كتير، والطلب ده بيواجهنا كلنا. هل احنا وصلنا ان احنا نحب ربنا اكتر من اي حد في حياتنا؟ سؤال صعب وسؤال مهم وسؤال صريح جدا. راجع كده، يا ترى مين اقرب واحد ليك، ربنا ولا شريك حياتك ولا اولادك ولا اخواتك ولا اصدقائك؟ دي اللي هتخليك يوم ما ربنا يسمح حتى انه ياخد حد من اقرب الناس ليك، هل تحتمل وتفضل برضو شاكر لربنا وماسك ايده، ولا هتتذمر عليه وتجدف عليه وتنقم وتعترض؟ ليه؟ لانه تاخد اغلى واحد. انما ربنا اذا كان اغلى واحد مش هيتاخد ابدا، لن يؤخذ منك ابدا. فكأن ربنا بيفرز الجماهير، أول شرط للتبعية أن يظل الله أول حاجة في حياة الواحد، يبقى هو الأول والآخر. حتى نفسك اللي هي أقرب حاجة ليك برضو ما تاخدش مكان ربنا، تبغضها من أجل الله. سفر العبرانيين ذكر عن بعض القديسين تعبير عجيب شوية، يقول إيه؟ لم يحبوا حياتهم، لم يحبوا حياتهم. يعني ايه الواحد يكره عيشته؟ لا، مش بمعناها الحرفي برضو، انما في ناس قديسين ما استخسروش عمرهم في ربنا. لما جاء وقت استشهاد وبقى حياتهم في كفة وتبعيتهم لربنا في كفة، قالوا لا، نمشي ورا ربنا ومش مهم العمر كله حتى لو متنا. فيقول لم يحبوا حياتهم، لانه من يبغض نفسه من اجلي يجدها، لكن من يحب نفسه يبغضها. انت لو حبيت نفسك زيادة هتسيب ربنا، وساعتها تبقى بتكره نفسك لأنك ضيعت نفسك. إنما لو أبغضت نفسك من أجل الله، يعني تحديت شهواتك وإرادتك ونفسك من أجل الله، تبقى بتحبها صح. عارفين زي إيه؟ زي في التربية. مثلا ابنك يطلب طلب ويكون صغير والطلب يأذيه، تقول له لأ. لما بتقول له لأ يبان إنك أنت بتكرهه، إنما في الحقيقة أنت بتحبه. حتى لو بان كده وكده إنك بتكرهه، إنما البغضة الظاهرية دي جواها حب حقيقي. لكن لو حبيته وطوعته في طلب مؤذي ليه، تبقى بتكرهه، لأن المحبة هنا تقلبت بغضة لأنها أذته. واضحة الفكرة؟ يبقى كلمة يبغض معناها درجة من الحب المؤذي. واخدين بالكم؟ فيا إما أنك أنت تحب نفسك وتسيب ربنا فتبقى أذيت نفسك، يا إما حب ربنا حتى لو أبغضت نفسك، إنما البغضة دي هتتحول لمصلحة نفسك. لو أنت اعترضت على ناس قريبين ليك عاوزين يعطلوك عن السماء، أنت كده ظاهريا بتبغضهم. هيقولوا لك أنت بتكرهنا. يعني تيجي مثلا يوم يقولوا لك ايه، ما بلاش القداس، تعال نعمل كذا، قول لهم لا انا ما اقدرش اسيب القداس ده، اليوم بتاعي اول. وندخل في تحدي، فيجي واحد منهم يقول لك انت كده بتكرهنا، ده ادعاء بغضة. تقول له ربنا عالم ان انا مش بكرهك، بس انا مختار ربنا قبلك. يمكن يزعل ويقول انك ابغضت، انما انت هتبقى طوعت المسيح. والأيام هتثبت له إن دي مش بغضة حقيقية، بالعكس أنت بتحبه أكتر يمكن من أي حد من اللي حواليه، لكن برضه بتحب ربنا قبل منه، وبتحبه وبتدعي له وبتصلي له عشان يقرب من ربنا، إنما مش هتجامله على حساب الحق وعلى حساب ربنا. الآية دي بتحطنا كلنا في تحدي مستمر طول العمر. مين أقرب واحد ليك؟ مين أقرب واحد لقلبك؟ مين اللي عاوز ترضيه قبل اي حد؟ مين هيطلع؟ لو طلع ربنا بختك، تستاهل انك يتقال عليك يأتي الي. يأتي الي يعني هو ده المدعو بقى، ده اللي هيوصل. ان كان احد يأتي الي ولا يبغض اباه وامه وامرأته اولاده واخواته حتى نفسه، لا يقدر ان يكون لي تلميذا. وعشان يبان ان الكلام فيه نوع من التعب والتحدي، قال على طول وراها ومن لا يحمل صليبه. ما هي الحكاية دي اصلها عبارة عن حمل صليب، لانك مش هتهاود الناس في طلباتهم، بالعكس ده انت كده هتتصطدم مع ناس كتير من اجل المسيح. فبيقولوا ماله؟ ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي لا يقدر ان يكون لي تلميذا. يبقى التبعية أو التلمذة للمسيح أول شرط فيها أنه ربنا يبقى الأول، أنك تحبه أكتر من نفسك ومن أي حد حواليك. الشرط الثاني تبقى مستعد تموت عشانه. من لا يحمل صليبه، يعني إيه حمل الصليب؟ ما تنسيش في الوقت اللي كان بيتكلم فيه ربنا يسوع له المجد ما كانش لسه اتصلب، فكانت كلمة صليب دي كلمة لسه غريبة عن الناس. هي معروفة من كل الأزمان، يعني موجود في العهد القديم قصص ناس اتصلبت، إنما كانت دايما كلمة مزعجة وإشارة إلى الموت الرديء وإشارة إلى اللعنة، فكلمة يعني مش مريحة. فلما المسيح يقول لازم الواحد يشيل صليبه، الناس تفهمها يعني يشيل كفنه، يعني يبقى مستعد يموت. طب هو عشان أمشي وراك يا رب تطلب مني ابقى مستعد اموت؟ يقول اه، ما هو انت مش اتفقنا انك انت بتحبني اكتر من نفسك؟ خلاص تبقى مستعد حتى تقدم عمرك كله لي. فمن لا يحمل صليبه معناها ان تحب الله حتى اخر نسمة، حتى الدم. افرض جه زمان اضطهاد اليومين دول، يا ترى كم واحد فينا هيقدر يقدم حياته لربنا؟ وكم واحد هيهرب وهيحب حياته أكتر من ربنا؟ وإن كنا لا نضمن عمرنا ولا حياتنا، لكن يا ما ناس ضعفت في التاريخ فإن كان من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي لا يقدر أن يكون لي تلميذا. أفكركم تاني، ربنا يسوع كان حواليه ناس كتير قوي، مش كل الناس بتحبه بنفس الدرجة، وفي ناس ماشية في الزفة بس. فربنا يسوع له المجد مع تشجيعه المستمر، وبالرغم ان المثل اللي قبلها مشجع جدا لما قال روحوا الحواري وهاتوا من الأزقة وجمعوا كل الناس ودخلوا لأن يوجد أيضا مكان، فاكرين المرة اللي فاتت قبل العيد، مشجعة جدا. إنما مع كده في التزامات للتلمذة، وتبعية المسيح لها شروط، مش كل مسيحي هو مسيحي حقيقي. المسيحي الحقيقي ربنا أهم حاجة في حياته، وبيحب ربنا من كل قلبه، وأي حاجة تاني تيجي بعد كده، ولو حط حياته في كفة وربنا في كفة هيختار ربنا ويخسر حياته. مستعد يتعب، مستعد يشيل صليبه، مستعد يهان. ما حمل الصليب كمان في معنى الإهانة، أنت مستعد تبقى مسيحي تتشتم عشان كونك مسيحي، ولا هيصعب عليك؟ لو صعب عليك تبقى ما تستاهلش تبقى تلميذ للمسيح، إنما لو عندك استعداد تبقى ماشي صح. من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي لا يقدر أن يكون لي تلميذا. يبقى تعالى كأن في ثلاث شروط هنا. أول شرط أنك تحب ربنا قوي، ثاني شرط أنك تبقى مستعد للألم والموت، ثالث شرط تيجي وراء. يأتي ورائي، يأتي ورائي يعني إيه؟ يعني زي ما المسيح عاش تعيش، زي ما المسيح عمل تعمل. شوف ربنا يسوع لو كان كلمنا من السماء بدون تجسد وقال لنا تعملوا كيت وكيت وكيت، كانت تبقى صعبة الحكاية. كنا نقول له يا رب يعني انت بتتكلم اخطيت كأنك في برج عاجي، انت مش عارف الناس متعبة قد ايه، ازاي نحب يعني نحب اعدائنا ازاي؟ انما لما يقول احبوا اعدائكم ويبقى الصليب قصاد عينينا، اللي بيقول اغفر لهم يا ابتاسي، الواحد يسكت يقول له صحيح يا رب اللي بتطلبه مش مستحيل لانك عملته. لما يعلمنا ازاي نسلم لربنا ونعيش ما ننشغلش بالاكل والشرب، يقول لنا ما هو ما انا عشت في الدنيا سنين طويله بالكلام اللي انا قلته لكم، يبقى الحكايه مش مستحيله ولا حاجه. فياتي ورائي يعني يعيش في خطواتي، يقلبني، يشبهني، يتمثل بي، يسمع كلامي، يتصورني في كل موقف كنت هعمل ايه ويعمل. ياتي ورائي. ثلاث شروط للتلمذة: حب ربنا، خليك مستعد للالم، شيل صليبك، امشي وراه في كل خطوة. طيب اللي مش هيقدر على كده، يقوم ربنا يسوع يسهل المأمورية ويحط لنا مثل بقى، كعادة ربنا لما يبسط الأمور الروحية بأمثال. من منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله، لألا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. بعدين هيدي مثل تاني كمان، هيدي مثلين حلوين قوي، ويريد طول العمر المثلين دول في دماغنا، لأن التشبيهين دول أجمل تشبيهين عن الحياة الروحية كلها، أو أوضح تشبيهين، يعني كل كلام ربنا حلو. تمثيل أو تشبيه المبنى الحياة الروحية زي مبنى بيطلع كده، أو تشبيه الحياة الروحية بحرب مستمر، والمعاني دي كتبوا فيها القديسين كتير قوي. تشبيه المبنى ده يحمل معاني كتيرة. أول معنى أنك عشان تطلع بمبنى عالي برج لازم تعمل إيه؟ أساس غويط، ألف به في الهندسة. وكلما كان الأساس متين كلما ادالك فرصة تعلي وتطلع. وطبعا الكتاب لأنه انشغل بالفكرة دي كتير ذكر في أكتر من موقع أنه الأساس هو إيه؟ هو المسيح نفسه. مثلا بولس في كورنثوس 3 يقول إيه؟ لا يضع أحد أساسا غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني على هذا الأساس. يعني الأساس عندنا كلنا حجر الزاوية هو ربنا يسوع له المجد، هو الإيمان بالمسيح. لما بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي، قال له على هذه الصخرة، على الإيمان ده أبني الكنيسة. فيبقى الأساس في الحياة الروحية هو الإيمان بالمسيح الإله المتجسد المخلص لكل أولاده. ده حجر الزاوية، ده الحجر الأساسي، لكن كل واحد هيبني عليه. هنا بقى هيبقى دورك أنت بعد كده، حتى بولس يشبهها ويقول فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. واحد يبني ذهبا فضة حجارة كريمة، واحد يبني خشبا قشا عشبا. يعني في ناس تبني ولا كأنها بتبني برج ذهب، وفي ناس تبني كأنها بتبني عش قش. ستمتحن النار عمل كل واحد. يعني لما تيجي نار في مباني هتتهد على طول، في العشش تحرق على طول، وفي مباني تصمد أمام النار. يبقى فكرة الحياة الروحية كمبنى، أولا تأكد أن الأساس أساس مستقيم، أساس سليم، هو الإيمان المستقيم. عشان كده تلاحظوا في ناس تقول احنا بنحب ربنا وخلاص، بس نروح لأي طائفة وأي تعليم. نقول لهم لا، فيش حاجة اسمها كده. تحب ربنا آه، لكن لازم يكون الأساس سليم. لو الأساس مش سليم المبنى يقع، المبنى يطلع مهزوز. أساس المبنى كله إيه؟ الإيمان المستقيم. كلمة أورثودوكس ده مش تعصب، أورثودوكس يعني دوكسولوجي اللي هي العقيدة أو الإيمان، والأورثو يعني المستقيم. فخليك أورثودوكسي هنا، يعني خلي أساسك قويم مستقيم عميق عشان تطلع بالمبنى ما تبقاش قلقان بعد كده. إنما ما هو ممكن واحد يحط طوبة فوق طوبة من غير أساس خالص، هيطلع له دور ولا اتنين ومش هيكمل، والناس هتضحك عليه بعد كده. يبقى أول معنى هنا ضع أساسا مستقيما من الإيمان المستقيم. كمان الأباء فهموا حكاية يحفر جامد عشان يطلع لفوق، يحفر ينزل عشان يعلى، فهموها دايما بمعنى التواضع. كل ما الواحد اتضع نزل لتحت، كل ما ارتفع أمام الله. من يضع نفسه يرتفع، ومن يرفع نفسه يتضح. فقالوا أكتر حاجة تصون المبنى وتحفظ البرج كده مستقيم من مجد إلى مجد ومن دور لدور، يعلى يعلى ما يقفش، هو أنه يفضل دايما متواضع. الشخص المتواضع أساسه عميق والمبنى بتاعه ثابت. ده ربنا يسوع له المجد استخدم نفس التشبيه في آخر الموعظة على الجبل، وقال لنا إيه؟ اللي يسمع كلامي ويعمل به يشبه رجلا بنى بيته على الصخر. فاكرين الحتة دي بتاعت الموعظة على الجبل؟ لما تنزل المطر أو تهب الريح المبنى ما بيحصلوش حاجة لأنه مؤسس على صخر. أما الذي يسمع ولا يعمل، يبقى طلع الأساس لنوع تاني أو تفسير ثالث. إن واحد يسمع قد ما يسمع إنه ما بيعملش حاجة، فعمال يبني بس بيبني في الهواء، بيبني بدون أساس، كأنه بنى على الرمل. تهب الريح تنزل المطر يسقط هذا البيت ويكون سقوطه عظيما لأنه كان مبني على الرمل. فكأن كلمة الأساس لوحدها علمتنا ثلاث مبادئ في الحياة الروحية. أولا الأساس هو الإيمان المستقيم، واثنين معنى الأساس أنك تحفر، أنك تتمسك باتضاعك، تفضل طول حياتك متواضع عشان يطلع المبنى مظبوط. ثالث حاجة اسمع واعمل عشان تبقى مؤسس على صخر مش على شوية رمل. معنى كمان يطلع من المثل ده أن الحياة الروحية أدوار بتتركب على بعض، بمعنى أن الحياة الروحية عملية نمو مستمر. حد بيطلع ببرج في يوم وليلة، ده البرج ده بياخد شهور ويمكن سنين شغل. الحياة الروحية كده، دور على دور، طوبة على طوبة، خطوة فخطوة. ده معنى روحي مهم قوي. حياتك الروحية قد تبدأ بخطوات إنما لا تنتهي لغاية آخر العمر، تفضل تعلى 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 وربنا يعلي ويعلي. فتبقى فكرة النمو المستمر فكرة ضمنية، انه بالرغم انك حاطط اساس مستقيم لكن ما توقفش عند حد. اوعى تيجي لحظة في حياتك الروحية تقول ايه كده كفاية. كفاية يعني ايه؟ هو البرج بتاعك وصل لغاية فين؟ شهوة قلب ناس أشرار في يوم من الأيام زمان زمان إن هم يعملوا برج يدخلوا السماء بيه، بس كانت شهوة قلب متكبر عاوز يدخل السماء غصب عن ربنا، فربنا بلبل ألسنتهم ساعة برج بابل وتسمى برج بابل وانفصلت الشعوب عن بعض، لأن كان بكبرياء تصور إن هم يطلعوا بمبنى يدخل السماء ولا يرجعوش لربنا في حاجة. إنما ربنا مش ضد إنك تعمل برج تطلع بيه السماء، بس برج على الهواء، برج أساسه المسيح الإله، وبرج أساسه التواضع، وعينك عاوز ترتفع من مجد إلى مجد وتبقى قديس وتبقى وتبقى. طب ومال اعلى زي ما انت عاوز وما تقفش عند حد أبدا. ليه؟ ده انت عاوز تشابه صورة المسيح له المجد، وهو ده له آخر، ملوش آخر. فالنمو الروحي في الحياة الروحية لا يقف عند حد، وعشان كده ربنا يسوع سماها برج، ما قالش حتى مبنى عادي. إنما حط معنى جميل قوي وقال اقعد واحسبها كويس، اقعد واحسب حساب النفق. دي نقطة كمان، هل ينفع واحد يكون مثلا عنده 5000 ولا 10000 ويقول هعمل عمارة في الزمن بتاعنا ده؟ تعمل عمارة إيه؟ انت يدوب هتصب صبة مش عارف ايه تقعد على كده، وتبقى قلت لكل الناس انا اصلي طالع بعمارة 10 ادوار، بعد شهرين تلاقي كل الناس بتضحك عليك، هو انت ما حسبتهاش ولا ايه؟ كان معاك 10000 قلت هطلع بعمارة، ليه انت فاكر ان احنا سنة 1900؟ احنا سنة 2005. كلام ده ما ينفعش. معناها ايه؟ احسب حساب النفق، هل عندك ما يلزم لكماله؟ طب ايه يا رب يعني تقصد ايه؟ قال يعني اعرف نفقة تكلفة المبنى. الحياة الروحية ليها تمن. ايه التمن؟ هما الثلاث نقط اللي قالهم بقى اللي فاتوا. تمن المبنى عشان يطلع ويوصل يبقى برج ايه؟ تبغض اباك وامك حتى نفسك. التمن تحمل صليبك. التمن تأتي ورائي. اقعد واحسبها. عاوز تعمل برج، هل عندك ما يلزم لكماله؟ وانت فاكر القديسين اللي وصلوا لدول ما تكلفوش؟ هل لم ينفقوا؟ لا، انفقوا، انفقوا من محبة الناس وحبوا ربنا اكتر من نفسهم ومن الدنيا كلها، وانفقوا من التعب والألم وحمل الصليب، وانفقوا في تبعية المسيح فبقوا ابراج ومنارات جميلة في الكنيسة. فهي دي فكرة اقعد واحسبها. هل معنى كده تقعد تقول لا ده السكة شكلها صعبة انا مش همشي؟ لا امشي، ما احنا اتفقنا ايه خطوة خطوة، بس خليك عارف تكلفة المسير. مش لما يحصل في مرة انك تلاقي الطريق الروحي متعب تقول مش هكمل. لا، طب ما احنا متفقين من الاول انه في شوية تعب، مش انت عرفت كده من الاول ان السكة فيها شوية صليب؟ مش لما تصطدم مع اغلى الناس عندك عشان خاطر ربنا تقول لا انا ما كنتش حاسبها كده؟ لا، اقعد احسبها. هيحصل في وقت انك تبقى محبة ربنا في جنب ومحبة الناس في جنب، وهتختار بينهم. اقعد واحسبها من الاول. كأن بيقول للناس اللي وراه راجعوا نفسكم قبل ما تيجوا ورايا، لان اللي ماشيين ورا المسيح فرحانين بيه وفاكرينه هيبقى ملك ارضي وياخدوا كلهم مناصب، لكن لما بيواجههم بالملكوت الروحي اللي بيتكلم عنه في ناس بترجع وبتكش. الحكاية فيها صليب، الحكاية فيها خسارة، خسارة نفس وخسارة ناس. الحكاية فيها تشبه بالمسيح مش تشبه بالدنيا، ودي برضو مكلفة. دي تعلمنا التعبير الجميل اللي قاله ربنا يسوع، يقول لا يجلس أولا ويحسب النفقة. اجلس، ده اللي بناخد منه كلمة اقعد مع نفسك. اجلس اولا، اقعد اقعد شوف انت وصلت لغاية فين، المبنى بتاعك طلعت كم دور، دور ولا اتنين، اساس متين؟ طب انت عارف التكلفة؟ مستعد تخسر تاني؟ مستعد تقدم لربنا كمان ولا مش مستعد؟ ما انت لو وقفت على كده السلاطين هيضحكوا عليك. عشان كده يقول بعد كده يبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به. في ناس بتفرج علينا واحنا مش دريانين، اللي بتفرجوا علينا مجموعتين، مجموعة قديسين وملائكة السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب، ومجموعة شياطين وشهوات وقوى الشر. طيب انت لما بتبني وبتطلع بيفرحوا بيك السماويين، ولما بتقف محلك سر وتقول يا خبتي انا مش عارف اكمل يهزؤون بك، يقولوا لك يعني هي وقفت خلاص انك تروح الكنيسة ساعة كل اسبوع، وقفت على كده طلعت دور وعامل نفسك عاوز برج. يستهزئون يسخرون منا، لان المسيح دعينا نبقى ابراج منارات، واحنا ايه اكتفينا بادوار تعبانة على الارض كده زي العشوائيات وخلاص. فحسب لا يكونوا الشياطين بيسخروا مننا، لاننا بنكتفي بمستويات مش هي اللي عاوزها ربنا خالص. ربنا عاوز لنا حاجات كبيرة، ابراج. شوف حتى في الموعظة على الجبل يقول ايه، لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم، يعني خليكم منارات، خليكم ابراج عالية. ده شهوة ربنا لينا كده. طب انت لما تبقى عشة اول دور، يستهزئون بك لانك اكتفيت من ربنا بمستوى من التدين قد كده، مش عاوز تدفع تاني، مش عاوز تخسر لا تعب ولا مجهود ولا خسارة ناس، لا لا خلاص انت عاوز تقعد بعد كده. قائلين هذا الانسان ابتدأ يبني ولم يقدر ان يكمل. برضو الآية دي تواجهنا بحقيقة مهمة، ان في ناس بدأت ومكملتش. في واحد يقعد كده يتحصر يقول يا سلام زمان لما كنت شاب كنت بخدم في الكنيسة وكنت بصلي كتير، كنت بحب قعدة الانجيل، كنت بتناول كل اسبوع. طب وبعدين زمان؟ طب النهاردة؟ لألا يستهزئون بك يقولوا هذا الانسان ابتدأ ولم يقدر ان يكمل. تعرفين لما نعدي جنب عمارات كده ايه، طلع الدورين ومهجورة واخدة بس ارض، وتلاقي ارض في مصر الجديدة غالية قوي، انما على المحارة كده ومطلعش، والمبنى يقعد بالعشرة عشرين سنة. كل اللي يعدي يتحسر ويقول خسارة الارض وخسارة المباني اللي طلعت وزيها زي قلتها، لم يقدر ان يكمل. طب ليه؟ ليه يتحسروا عليك؟ ليه ما كملتش؟ ليه ما كملتش المبنى بتاعك؟ هو يعني زمن الخدمة زمن الشباب الصغير؟ هو زمن الصلاة لما كنت فاضي؟ هو زمن الإنجيل لما كان في وقت؟ لا، زمن المسيح في كل وقت. والحق العمر بقى بيقل كل شوي. إذا ما تخسبش حد يسخر منك، قول أنا ابتديت وهكمل بنعمة ربنا هكمل. تنبهنا كمان إلى فكرة بيقولوها بعض الناس، يقول لك اللي ابتدى لازم يوصل. نقول لهم لا، هي فكرة مشجعة بيقولوها، بس نقول لهم حسب، لأنها تتعارض مع نص صريح اهو، إنه قد يبدأ البعض ولا يكملون. مش كده؟ ما هو المسيح بيقول كده، هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. فلما يجي واحد يقول لك المؤمن لازم يكمل، وقال له لا، مش ده اللي قاله المسيح. قال في ناس ابتدت ما كملتش. واحد زي يهوذا بدأ ولا ما بدأش؟ بدأ أحسن مننا كلنا. بدأ وكان المسيح كبير قوي في حياته، بدأ بداية قوية جدا لأن دعي من الاثنى عشر. بدأ وعمل معجزات وشاف معجزات وعلم وراح قرى ولفوا، إنما لم يقدر أن يكمل. الشياطين يسخروا منه إلى آخر الدهور، إنما بقية التلاميذ بنعمة ربنا بدأوا وكملوا حياتهم. يا بختهم، أبراج عالية قوي. حاسب لألا الواحد فينا يكون توقف عن البناء كم سنة. رجع نفسك كده قول يا ده أنا بقالي 20 سنة مش ببني في حياتي الروحية، اتلهيت في الدنيا، وقف نموي من عشرات السنين، يلا ألحق بقية العمر أكمل المبنى اللي بديت أبنيه وانا صغير كنت بحب ربنا اكتر من كده. طب ومال، ارجع ابني تاني، احسن 100 مرة من انك تقف وتقول كده كفاية. المثل الثالث الثاني كمان يدي معاني جديد، يقول واي ملك ان ذهب لمقاتلة ملك اخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقب 10,000 الذي يأتي عليه 20,000، وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو الصلح. الحياة الروحية برضو زي ما هي مبنى بيعلى كده، والمبنى ده أساس المسيح والباقي تعبك وإيمانك وحياتك. كمان الحياة الروحية حرب بين ملكين، الملك المسيح اللي المفروض ملك حياتك، وبين ملك آخر بيكرهك. أنت معاك 10,000 ويمكن اللي قصادك معاه 20,000. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني ظاهريا بتظهر قوة الشر أقوى من الخير. لما تحسبها بالورقة والقلم تلاقي اللي ماسكين في ربنا أقل من اللي بعيد عن ربنا، وتلاقي عشان تعيش صادق في الزمن ده أسهل منها أنك تكذب، وعشان تحب الناس أسهل منها أنك تبعد عن الناس وتكرههم. فسكة الشر تبدو للظاهر في الظاهر أسهل، والفعلة بتوع الشرير أكتر من فعلة الخير. يعني أنت ممكن تقول 10 دول مفهومش غير 2 يخافوا ربنا، لكن تأكد أن 10,000 أقوى، بس مش بالرقم بقى. 10,000 دي اجتهدوا فيها برضه. بعض المفسرين القدسين يعني يقولوا إيه، 10 دايما إشارة لوصية ربنا، لأن الوصية كانت مكتملة زمان في إيه؟ في الوصايا 10. و1,000 دايما رقم كبير يوحي بالحياة السماوية أو بالحياة الكاملة. يعني أنت هتحارب الدنيا بقوة السماء، بقوة الملك السماوي، من خلال 10 وصايا أو من خلال وصيته. هتدخل المعركة محمل بوصية الله الذي له كل المجد 1,000. يعني إيه؟ بلا حدود. هم 20,000 يقول لك أصل إيه؟ الشيطان بيضرب 10 يمين ويضرب 10 شمال. بمعنى إيه؟ في حاجة اسمها الضربات اليمينية والضربات اليسارية. لما يلاقيك سخن كده تحب ربنا ومتحمس، يجي في ودانك اليمين يقول لك ايه، مفيش زيك في الكنيسة، انت قديس، انت وصلت، انت الناس هتاخد بركتك، انت لازم هيجي لك رؤى، انت لازم تعمل معجزات. بيعمل ايه هو؟ هو بيضربك بس انت مش دريان، بيضربك حاجة اسمها ضربة يمينية، يعني بس ينفخك كده عشان تفقد نعمة ربنا. اصل نعمة ربنا تفارق المتكبر. هو فهم كده الشيطان ناصح، او احنا اللي مش ناصحين. هو يعرف ينفخ الواحد تقوم النعمة تفارقه، نعمة ربنا اللي سنداه، فيقوم يغلبك. ولما يلاقيك كده مهزوز يقوم يجيلك في الشمال يقول لك انت ضايع وانت ضعيف، وانت اللي زيك هيعدي في الدنيا دي ازاي، انت لازم هتكذب وتسرق وتعمل زي ما الناس بتعمل، انت كده كده خسران، يضربك بالشمال. ضربات شمالية، يعني شمالية يعني فيها حتة صغر نفس وتعجيز وإحباط ودعوة لليأس. او يضربك بالشهوات والإغراءات اللي في الدنيا. انواع الحروب الروحية انواع كتير قوي، والشيطان بيتسطر على أولاد ربنا. إنما أنت معك 10,000 يغلبوا أي عدد، يغلبوا مش بس 20,000، مئات الألوف صدقني. لو أنت ماسك في 10,000، ماسك في السماء وماسك في كلمة ربنا، تغلب مهما حصل. فبيقول أي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور، يجلس أولا تاني. تعلمنا ايه؟ اقعد وشوف انت بتعمل ايه، اجلس اولا. وممكن مرة تجلس وتحسبها، وممكن تجلس وتتشاور في جلستين هن، بس اولا ليهم اولوية. تجلس مع نفسك الاول عشان تشوف انت بتبني ولا وقفت، بتحارب ولا كسلت. وتجلس اولا وتتشاور، يعني تقعد مع اب اعترافك وتشوف انت واقف فين، وماشي ولا واقف، وبتتأخر ولا بتتقدم. اجلس أولا من فضلك. إما مع نفسك أو مع أبوك الروحي، ثم كمل المبنى، ثم ادخل الحرب ما يهمكش، عشان تبقى حسبتها صح. كأن اللي مش بيقعد ما بيحسبهاش، هيقفوا في يوم يتريقوا عليه ويقولوا هذا الإنسان بدأ ولم يقدر أن يكمل، أو دخل معركة خسرانة لأنه ما عادش الأول يحسب. اقعد اجلس أولا لكي تكتشف أن الذي معنا أقوى من الذين علينا. صدقني لو جلست أولا هتعرف كده. لما تروح لأب اعترافك وتقول له الدنيا كلها غلط، يقول لك ما يهمكش، كفاية ربنا معاك، هو ربنا ده قليل، دنيا تقلب تتكلم عليها، الدنيا دي صغيرة قوي جنب ربنا. إن كان الله معنا فمن علينا؟ هيجلس أولا ويتشاور، تقوم تدخل الحرب، تقول هدخل وهفضل بتاع ربنا وهمشي مع ربنا مهما كلفني، وادخل الحرب وانتصر. وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو الصلح. أعتقد معناها الانسحاب من المعركة الروحية. في واحد إيه ينسحب من الحياة الروحية، بقولت إيه أنا مش قد المعركة. طب ما أنت انسحبت من السماء كده، كونك انسحبت من الحرب يعني انسحبت من السماء، كونك مش داخل في معركة حب الناس وبتقول لا أنا همشي زي ما قلبي يهديني بقى، اللي أكرهه أكرهه واللي أحبه أحبه واللي يتعبني أبعد عنه، أنت انسحبت من المعركة. لا، أنت عملت نفسك في عملية صلح، بس هو اللي غلب، لأن أنت اللي طلبت تصالح الشيطان. في ناس مصالحة الشيطان، مصالحة يعني إيه؟ يعني وعدينه ما يقربوش من ربنا، يعني وعدين الشيطان مش هنقرب، خليك في حالك وخلينا في حالنا، هنفضل وحشين بس انت ايه ما تزودش علينا الحرب، ونوعدك ما نمشيش صح. هو ده الصلح اللي انت عاوز توصله، ان يبقى الشيطان زلك بعد ما المسيح اشتراك. تصالح الشيطان ازاي؟ الملك اللي معاك اللي مديك 10,000، الواحد منهم ب10,000، ازاي تسيبه وتبعت سفارة صالح عدو الخير؟ في ناس مصالحة الشيطان، متفقين مع ضمائرهم يكملوا حياتهم بالكذب وبالطمع وبالغش، ويجملوا الصورة بس بحتة التدين. لا، اجلس اولا واحسب حساب النفقة. كان احد لا يبغض ابا وامه حتى نفسه لا يقدر ان يكون تلميذ، كان احد لا يحمل صليب ويأتي ورائي لا يقدر ان يكون تلميذ. اجلس اولا، ما تسيبش الشيطان يضحك عليك والناظرين يستهزئون منك. اللي معاك اقوى، ما تضيعش الفرصة، معاك اساس متين، اطلع زي ما تقدر، اجتهد جهاد القديسين، شوف وصلوا لايه، وادخل حرب هتغلب، تأكد انك هتغلب. ده اللي يؤكد انك هتغلب ان هم الاعداء شكلهم اكتر، لان هم جبنة خايفين. ما هم لو فاكرين نفسهم اقوياء كانوا بعتوا راجل لراجل، انما هم بعتين اضعاف العدد، لان عارفين كويس العشرة بقرش من عندهم ملهمش تمن. الشياطين ملهاش تمن خالص عند ربنا، ملهاش قيمة خالص. مرة قام بنطونيوس قال المعنى ده لشياطين ظهروا له في شكل حيوانات مفترسة، حاجات كبيرة بقى علينا. فقام بنطونيوس قال لهم كل دول جايين يحاربوني أنا الضعيف، ما هنتوا لو أقوية بالمناظر اللي أنا شايفها كان واحد منكم جالي، إنما كلكم جبنة، فامضوا واخذوا. ورشم عليهم الصليب اتبخروا. شوفوا المعنى صحيح، ما هو لو واحد منهم طالع له كأسد ما يجيب 10 أسود ليه؟ ما أسد كفاية. إنما الأسد وقال مش عارف إيه، كل الأنواع الكائنات المخيفة يعني. قال لهم ما أنتوا عشان جبنة وصغيرين وملكوش لازمة، عاملين منظر كبير. فقال لهم امشوا وكسفوا، وطاروا كلهم اتبخروا. الذي معنا أقوى من الذين علينا. كذلك كل واحد منكم، نهاية الكلام، لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. برضو دي حيارة الناس شوية، يعني إيه يا رب لا يقدر؟ لا يترك جميع أمواله. أظن المعنى ده أنتوا عرفتوش وسمعتوه كتير، نقوله تاني. كل ما يعني المسيح له المجد هو ترك القلب للمال. إيدك فيها فلوس أو ما فيهاش ما تفرقش، لكن قلبك فيه فلوس ولا ما فيهوش تفرق. اترك من قلبك حب المال، بعد كده تعامل في ملايين ما تزعلش ربنا، إنما احذر من أن يتعلق قلبك بالمال. هي دي المصيبة. ده اللي قاله في حتة الأغنية، قال ما أعصر دخول المتكلين على أموالهم ملكوت السماوات. دخول غني إلى ملكوت السماوات، دخول جمل من ثقب إبرة أسهل من دخول غني. وساعتها التلاميذ قالوا له الكلام ده صعب، من يستطيع أن يخلص؟ قال لهم غير المستطاع عند الله مستطاع عند الناس. يعني الغني المتشبث بفلوسه كان ربنا بيقول أنا وراه لغاية ما يكره فلوسه عشان يدخل برضه، يعني غير مستطاع عند الناس ان غني يكره الفلوس او يستقل بيها او يحتقرها او تطلع بره قلبه. او كل البشر بيتعلقوا بالماديات، لكن عند الله مستطاع يخلي الانسان من دول بتاع ربنا يحتقر الفلوس، تبقى تحت رجلين الرسل زي الكنيسة الاولى. طب عاوزين نوصل لها دي، كيف نترك من قلوبنا محبة المال؟ لأن محبة المال أصل لكل الشرور. راجع هتلاقي نفسك خسرت الناس عشان محبة المال، وحرقت أعصابك عشان محبة المال، وخسرت وقت روحي عشان محبة المال، وكذبت عشان محبة المال، وتنرفزت وتعصبت وغضبت وأهنت وشتمت عشان محبة المال. طب متى تترك جميع أموالك من قلبك لكي تكون تلميذا؟ التلميذ من دول الفلوس لا تعني، الفلوس في خدمته مش هو اللي بيخدم الفلوس، جات خير ما جاتش خير، لأنه ربنا كده كده هو الخير كله، وربنا كده كده مش هيسيبنا. عاوزة إيمان، عاوزة إيمان، وعاوزة حذر. أحد يحذر من محبة المال، محدش كإنسان ما بيتحاربش بمحبة الفلوس. وفي واحد بقى ياخد الدعاءات يقول لك ده طموح، لا حاس طموح ولا طمع؟ وهو لو طموح يخليك تهري كده وتقلق كده وتزعل كده وتتعصب كده، ده طموح ايه ده؟ لا مش طموح طبعا، ده طمع، طمع مختفي تحت شكل. انما انت لو مش فارق لا هتزعل ولا هتفرح زيادة، كل اللي جاي خير واللي ما جاش خير، لان ربنا كده كده هو العائل الوحيد وهو الأول والآخر. وإن كان لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. وبعدين بدل ما تبقى غني في فلوس، ما عندك فرص تبقى غني في حاجات تانية، ما تعمل رقم قياسي في غنى العمل الصالح مثلا. أعمال خير كتير ما تعمل، اعمل غنى روحي بالصلاة خليك بتاع صلاة، اعمل غنى بكلمة ربنا خليك بتاع إنجيل، اعمل غنى من نوع غنى محبة الناس، اعمل غنى من نوع من محبة الله، اعمل غنى من نوع بيسميه الكتاب أغنياء في الإيمان ورثة الملكوت. في غنى تاني، اشمعنى الغنى بتاع الفلوس ده اللي واكل عقلك؟ كتير مننا مش عارفين نبقى تلاميذ بجد ربنا عشان الآية دي. إن كان كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. مش عارفين نبقى تلاميذ للرب بسبب أن احنا مش عارفين نسيب كل الفلوس. مش مطلوبة في حرفها زي ما انتوا عارفين، مش بالضرورة أبدا تسيب كل الفلوس، يعني تتبرع بكل فلوسك. يمكن بعض الناس مدعوين لكده زي الرهبان، الراهب من دول لازم قبل ما يدخل الدير يترك جميع ماله، ما يدخلش الدير أبدا إلا بجلبيته كده حتى لو كان غني. إنما دي دعوة خاصة للبعض، لكن الدعوة المطلوبة مننا كلنا إن قلبك ما يكونش فيه فلوس. لأن ربنا يسوع وضحها بطريقة تانية وقال حيث يكون كنزك هناك، يبقى القضية في القلب مش في الإيد، القلب هو المهم. ربنا يدخل القلب ويعرف كنزك إيه. لو قلبك مشغول بعمل الخير طيب أنت غني هو حلو، بإيمان بربنا بمحبة السماء كل ده غنى روح. الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلح؟ برضو يتهيألي ربنا يسوع يقصد الملح جيد يعني انتوا كويسين، خسارة تبوظوا، خسارة الفلوس تفسدكم كملح، لأنه في حتة تاني يقول أنتم ملح الأرض والملح جيد. يعني أنت كإنسان مسيحي أنت ملح جيد، أنت حاجة حلوة ربنا ممكن يعمل بيك كتير، لكن ما تسيبش الفلوس تفسدك، لأن ساعتها ما فيش حاجة ليها لازمة، مالكش قيمة. إن فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. كرامتك كمسيحي أنك تفضل مسيحي شبه المسيح، قيمتك كمسيحي أنك تفضل الفلوس تحت رجليك، دي قيمتك. إنما الفلوس لو طلعت فوق راسك ضاعت قيمتك وضاعت كرامتك كمسيح. خليك ملح جيد، لا تدع الفساد يدخل ملحك. خليك حريص، أن محبة المال أفسدت حياة الكثيرين وضيعت تلاميذ أشهرهم يهوذا. كان تلميذ للرب يسوع له المجد، من أقرب التلاميذ، لكن هذا الملح الجيد فسد، فبماذا يصلح؟ يعملوا له إيه؟ أفسدوا الشيطان بمحبة الفلوس لغاية ما ضيعوا خالص. لا يصلح لأرض ولا لمزبلة، كلام يخوف، ملوش أي قيمة بعد كده. طب خلاص هبعيش إنسان عادي مش مسيحي، ولا عادي كمان، ولا عادي تنفع، أنت ما تنفعش في حاجة. لو تركت مسيحيتك ومسيحك فلا قيمة لك على الإطلاق، لا لأرض ولا لمزبلة يطرحونه خارجا. ده مكانك خارج. خارج دايما إشارة بعيد عنكم إلى الهلاك، إلى غير المؤمنين. يعني ملح جيد يبقى يقصد ناس مؤمنين سيعاملوا معاملة غير المؤمنين الذين من خارج إذا فسدوا بمحبة الماديات والفلوس. من له أذنان للسمع فليسمع. كلمة مشهورة كان يقولها المسيح له المجد، وما زالت ترن في ودانا لغاية النهاردة. فتح ودانك، فتح ودانك، لأن في ناس لها أذان يسمعون ولا يسمعون، أو في تعبير تاني يقول يسمعون ولا يفهمون. أنت بقى فتح ودانك، يعني خلي الكلام ده يغير حياتك. من له أذنان للسمع فليسمع، يعني خد الكلام بجد. الكلام ده يعني هتسأل عنه، لأن رسالة مهمة. عاوز تبقى تلميذ احسب حساب النفقة، ابتدي ابن البرج، ادخل الحرب ما يهمكش، سيب اللي في قلبك من تعلق بالماديات، حب ربنا قبل أي حد، شيل صليبك، والسماء مستنياك. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد أمين.